بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، لنتدارس في كتاب الأربعين النووية، وهي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بحفظها وأمر بتبليغها. وهذا العلم أيها الأحبة له فضل كبير، فضل كثير، وقد تكلمنا عنه كثيرا، بل إن منه أنه السبب أو نقول الموصل إلى معرفة الله عز وجل. فإنك لن تتعرف على الله عز وجل وعلى أسمائه وعلى صفاته إلا بالعلم الشرعي. فإنك إذا تعلمت العلم الشرعي فإنك بإذن الله تعرف الله عز وجل حق المعرفة، فإنك تعرف الله عز وجل حق المعرفة. فينبغي علينا أن نتعلم العلم الشرعي، وكذلك بسبب هذا العلم الشرعي هو الغاية الموصلة إلى ما يريده الله عز وجل منا، وهي العبادة. فإننا لا نعبد الله عز وجل العبادة الصحيحة إلا بالعلم الشرعي. فعندما نتعلم نعمل، وهذا الذي يريده الله عز وجل منا، أن نتعلم وأن نعمل. فبعض الناس يقول أنا لا أريد أن أكون عالما، لا أريد أن أكون شيخا، لا أريد أن أعلم الناس. ومن قال لك أن طلب العلم لابد أن تكون عالما؟ لا، النية في طلب العلم كما قال الإمام أحمد، أو عندما سئل الإمام أحمد عن النية في طلب العلم ماذا قال؟ قال أن تنوي به أن ترفع الجهل عن نفسك. هذا هو العلم الشرعي، أتعلم العلم الشرعي من أجل أن أرفع الجهل عن نفسي وأن أعبد الله عز وجل بعلم. إن تيسر فيما بعد واحتاج الناس إليك، وأن تعلم الناس في مكان ليس فيه أحد، فهذا أيضا غاية من غايات العلم، بل هو من الأعمال التي يبقى أو تبقى لك بعد موتك. فإذا انقطع أو إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر أو علم ينتفع به، وهذا هو من العلم الصالح، العلم الشرعي. العلم يا أحبة هو رزق يرزقه الله عز وجل لمن يشاء. ليس كل أحد يجلس في هذه المجالس، ليس كل أحد يجلس في هذا في هذه المجالس، بل من وفقه الله عز وجل. وأنت يا من وفقك الله عز وجل للجلوس لطلب العلم، لطلب العلم، وما هو طلب العلم؟ وما هو العلم؟ هو معرفة كتاب الله عز وجل ومعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد أن أكثر من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث. أهل الحديث هم أكثر من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ وهم لا يدرسون إلا حدثنا وأخبرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فأيضا من وفقه الله لحضور هذه المجالس لا يعجب بهذا العمل ولا يتكبر على غيره، إنما هو رزق وفقك الله عز وجل إليه، فاجتهد فاجتهد. فإن السلف كان يجتهدون في طلب العلم، بل كانوا يرتحلون من بلد إلى بلد، بل روي عن بعض أهل الحديث أنه قال: بلت الدم في طلب الحديث، أي أنه مشى حافيا، مشى حافيا في شدة الشمس من أجل أن يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبال الدم بسبب هذا الفعل. والإمام أحمد كما روي في بعض السير أنه كان يحمل في الأسواق أي حمالا ليصرف على نفسه ويطلب الحديث. فهذه المجالس نسأل الله أن يتقبل منا وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. وكالعهد معكم في شرح كتاب الأربعين النووية، وفي هذه الليلة سنقرأ الحديث 15، وإن كان هناك وقت سنأخذ الحديث 16 إن شاء الله، فليتفضل القارئ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث 15، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث هو حديث في الآداب العامة، وهذا كما ذكرنا في مقدمة الأربعين النووية، أن هذه الأربعين من حفظها فقد حاز شيئا عظيما، لأن هذه الأحاديث متنوعة في الأحكام وفي الآداب وفي العبادات متنوعة. وحتى أذكر أننا ذكرنا في مقدمة الأربعين أن من حفظ الأربعين النووية أفضل ممن حفظ 40 من البخاري أو من مسلم، لأن الذي يحفظ من البخاري أو من مسلم أو من صحيح مسلم فإنه يحفظ من باب واحد، لكن من حفظ هذه 40 فإنه يحفظ في أبواب متعددة، في الآداب، في الأحكام، في العبادات. ولا شك من استطاع أن يحفظ البخاري ومسلم لا شك أنه قد حاز شيئا عظيما، هذا ليس تنقيصا أو تقليلا في كتاب صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، لا والله، ولكن من باب نذكر ما ذكره أهل العلم. وهذا الحديث هو أدب من الآداب العظيمة، وهو صن حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن هذا الحديث هو أصل من أصول الآداب، بل إن هذا الحديث يبين لنا ويدلل لنا على صفات المؤمن، على صفات المؤمن بالله واليوم الآخر. الذي يخاف الله ويتقيه، الذي يخاف الله ويتقيه ويخاف ما يحصل له يوم القيامة. فإن الإنسان إذا راقب الله عز وجل وتذكر أن هناك يوما سيأتي عليه وسيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، وأنه سيرى هذه الأعمال التي سطرت في سجلاته، وأن الله عز وجل سيكلمه وسيحاسبه على ما تكلم به في هذه الدنيا، فإنه سيخاف. فإذا خاف فإنه سيسلم بإذن الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم ماذا؟ الآخر، يوم القيامة، ماذا يفعل؟ فليقل خيرا أو ليصمت. ليصمت. إذن هذا هو الاختيار، فليقل ماذا؟ خيرا. فليقل خيرا، هذا هو الاختيار، وهذا هو المقدم في الكلام، المقدم في الكلام ليقل إيش؟ خيرا، هذا هو المقدم. لا تقول لا أنا سأصمت، لا، أنت قدم لك النبي صلى الله عليه وسلم وأمرك بأمر، قال فليقل خيرا، فالخير هو المقدم. المرتبة الثانية، إن لم يكن عندك خير ماذا تفعل؟ أصمت. هذا هو، إن لم يكن عندك خير أصمت، فليقل خيرا، هذه المرتبة الأولى، أو ليصمت. وقول الخير متعلق بأمور كثيرة، ومنها الثلاثة التي في آية النساء: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه من أمور الخير، هذه من أمور الخير التي حث عليها، والصدقة واضحة، والإصلاح أيضا بين الناس واضح، وكذلك المعروف هو ما عرف حسنه في الشريعة. أي أمر فيه خير فهو ماذا؟ فهو معروف، فهو معروف. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أي أن تحفظ لسانك، أن تحفظ اللسان. اللسان أمره عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. ثم قال لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. ماذا قال معاذ؟ قال: فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أي سنحاسب على الكلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، أو في رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. هذه هي المصيبة، اللسان، اللسان يوردك إلى نار جهنم والعياذ بالله. اللسان فيه السب، اللسان فيه الشتم، اللسان فيه الغيبة، اللسان فيه النميمة. فالشرع حذرنا من القول، ومنه قال: فليقل خيرا أو ليصمت، كما مر معنا. وبل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث آخر قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ماذا؟ أو بين رجليه، أضمن له الجنة. ما بين اللحيين ما هو؟ اللسان. ما بين اللحيين اللسان، وما بين الرجلين هو الفرج. فمن ضمنها فإنه موفق بإذن الله عز وجل. والعبد يكتب عليه كل ما يتكلم به، ما يلفظ من قول إلا لديه ماذا؟ رقيب عتيد. نعم، فالإنسان سيكتب عليك كل ما تفعله في هذه الدنيا، ثم تحاسب به يوم القيامة. إن كان خيرا فهنيئا لك، وإن كان من السيئات فهو من السيئات، وإن كان ليس من الأمور التي فيها إثم، وليست من الأمور التي فيها حسنات، أمور مباحة، فلا يضرك هذا. ولهذا المسلم مأمور بالاستقامة، المسلم المؤمن مأمور بالاستقامة، وأن يكون كلامه مستقيما دون اعوجاج. هذا الذي أمر به الشرع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ماذا يفعل لكم؟ يصلح لكم، نعم، وأيضا وكذلك ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذا أمر عظيم. إذن الأمر بالقول السديد، الأمر بالقول المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، أي ليس فيه من الأمور المحرمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بماذا؟ بكل ما سمع. بسمع الإنسان الذي يحرص أن يتحدث بكل ما يسمعه لا شك أنه سيقع في ماذا؟ في الكذب. فلهذا أمرنا في هذا الحديث بماذا؟ أمرنا بحفظ اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل ماذا؟ خيرا أو ليصمت. فالإنسان مخير، أول الخيار وهو المهم والواجب أن تقول ماذا؟ خيرا. إن لم يكن عندك خير تتكلم به في المجالس فعليك بماذا؟ بالصمت. إياك والغيبة، فإن الإنسان يأتي يوم القيامة بحسنات كما أتى في الحديث كالجبال، لكنه يأتي وماذا؟ قد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا. إذن بعض الناس والله المستعان يعمل من الخير ما يعمل، لكن يهدم هذا الخير بالكلام في الناس. وأنت كذلك لا تشاركه في هذا الفعل، فإن رأيته يغتاب فانصحه، فإن لم ينتصح فقم من هذا المجلس، لا ترضى بهذا، وإلا فأنت مشارك معه في هذا. الغيبة وقيل النميمة هي من أو من الأسباب التي يكون بسببها العذاب، أين؟ في القبر. وقد مر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. بلى، أما أحدهما فكان يمشي بماذا؟ بالنميمة. وعند الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد في رواية قال بالغيبة. فالأمر خطير، فهناك ذنوب تتسبب في عذاب القبر، ومنها ماذا؟ ما يكون سبب ماذا؟ اللسان. والمرأة التي قيل النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم الليل وتصوم، لكنها كانت تؤذي جيرانها، ومن أذية الجيران باللسان، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي في النار. فلنحذر يا أحبة من هذا اللسان. ومن راقب الله عز وجل في كل كلامه فإنه لا يقع في هذا إن شاء الله. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا الثاني، جاره الذي أين؟ الذي في البيت، أو عند ماذا؟ أو عند البيت. وكلما قرب منك الجار كلما كان حقه أعظم. كلما قرب منك الجار كلما كان حقه أعظم. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإكرام، قال فليكرم جاره. هل حدد النبي الإكرام بماذا؟ ما حدد، فليكرم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم جاره بالمال، أو فليكرم جاره بالطعام، فليكرم جاره بالكلمة الطيبة، لا، جعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مفتوحا، فجعله مطلقا في الشريعة، فإنه يرجع فيه إلى العرف. هذا الإكرام، إكرام الضيف، يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف بين الناس. وقد ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ماذا؟ سيورثه. وهذا من تأكيد حق الجار، من تأكيد حق الجار ومن عظم حق الجار. إذن الإكرام ليس معينا بأمر، بل هو مطلق، وما عده العرف إكرام فهو ماذا؟ فهو إكرام، لأنه يختلف من مكان إلى مكان آخر. فقال: فليكرم جاره، سواء بالألفاظ الحسنة، إكرام الجار بحفظ الجار في أهله، حفظ الجار في عرضه، عدم الاطلاع على مسكنه، لأن بعض الناس قد يدخل في بيته، وخاصة الآن تكون في البيت أو في العمارة أكثر من جار، فقد تدخل وباب الجار مفتوح غض البصر، قد يكون أحد الأطفال فتح الباب وتركه. أنت مأمور أيها الجار بحفظ عرض جارك أو جارك، حتى في الجاهلية كما قال عنتر: أغض الطرف إذا ما بدت لي إيش جارتي. حتى في الجاهلية كان هناك حقوق للجيران، فما بالك أن يكون أين؟ في الإسلام، أن يكون في الإسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى أن الإنسان إذا طبخ مرقة أو كذا أن يزيد الماء حتى يطعم من؟ الجار. وهذا أيضا لأن الإسلام اعتنى بماذا؟ اعتنى بحق الجيران. فإكرام الجار كلمة عامة يدخل فيها كل ما كان في العرف من إكرام من؟ من إكرام الجار. والجار قسمان، الجار قسمان: جار قريب وجار ماذا؟ بعيد. جار قريب وجار بعيد. وفي القسمين جاء قوله تعالى في سورة النساء: والجار ذو القربى. والجار كذلك ذكر الجنب والصاحب بالجنب. وأما الجار ذي القربى فسرت بتفسيرين، فسروها أهل العلم بتفسيرين: الأول أن الجار ذي القربى هو من له جوار وقرابة، جارك وأيضا قريبك، وأيضا قريبك. وأما الجنب فتعني البعيد، الجار الجنب تعني البعيد. وأما الجار البعيد، بعضهم حده بسبعة بيوت، بعض أهل العلم حدد عدد الجيران بسبعة بيوت، وبعضهم لا، حده بأربعين بيتا من يمين ومن شمال، كما قال أهل العلم، وأمام وخلف. يعني بعضهم قال سبعة بيوت وسبعة، وبعضهم قال كم؟ 40 أمام، 40 خلف، 40 يمين، 40 شمالا. وهذه كلها تقديرات، لم يصح شيء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كلها ماذا؟ تقديرات من بعض أهل العلم. واختلف العلماء كما ذكرت في حد الجار، بعض العلماء إلى أنه محدود بالشرع 40 دارا من كل جهة، وذهب آخرون أنه محدود باللغة، محدود ماذا؟ باللغة. فالجار هو الملاصق القريب لك، هذا بعض أهل العلم قال محدود باللغة، أي الجار الملاصق لك. وبعض أهل العلم قال لا، كل من يصلي معك في المسجد، جماعة المسجد، فهو ماذا؟ فهو جار. وقيل أهل الحي، وغيره من هذه الأقوال. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، قال اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال، ذكر هذه الأقوال التي مرت معنا وذكرها في الفتح، وكل ما جاء تحديده، يقول الشيخ الألباني كل ما جاء تحديده عن النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين فهو ضعيف لا يصح. كل ما جاء تحديده بأربعين بيتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف لا يصح. والظاهر والصواب في هذه المسألة تحديده بالعرف. إذن الصواب في الجار تحديده ماذا؟ بالعرف، عرف الناس. إذا تعارف الناس أن هؤلاء جيران فهم ماذا؟ فهم جيران. والجيران لا شك أنهم متعددون، ولكن أولاهم بالإحسان أقربهم بابا إليك. أولى الجيران بالإحسان أقرب الناس إيش؟ إلى بابك. ما الدليل؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي جيران فإلى أيهم أهدي، يعني يقدم الهدية إلى أي الجيران الذين هم حولي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إلى من كان أقربهم بابا. إذن هذا هو أولى الناس بماذا؟ بالإكرام، وهو الجار الملاصق بابه إلى بابك، لأنه عندما يكون قريبا من بابك فإنه يشاهدك وأنت تخرج وأنت تدخل، قد يشاهد ما معك من طعام، قد يشاهد ما معك من أغراض، وهو قد يكون فقيرا، فإنك تحسن إليه بأن تعطيه ما أنعم الله عز وجل عليك من هذه النعم. فحسن الجوار من علامات الإحسان، حسن الجوار من علامات ماذا؟ الجوار من علامات الإحسان. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت به دخلت الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كن محسنا. قال الرجل كيف أعلم أني محسن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سل جيرانك فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت ماذا؟ مسيء. هذا هو. فإن الجيران يعرفون الجار. أما إن كنت تؤذي جارك في موقف سيارته، إن تؤذي جارك تضع أكرمكم الله أكرم ملائكة الزبالات عند الباب، أو النفايات عند الباب، أو عند باب الجيران، أو تضع أي شيء يؤذي الجار، أو ترفع من بعض الجيران، قد يؤذي الجيران بإشغال المعازف أو الموسيقى في بيته أو التلفاز بصوت مرتفع، فيؤذي من؟ فيؤذي الجار. وبعض الناس يسهر في الليل فيصدر أصواتا تزعج من؟ الجيران، وهم نائمون في بيوتهم، فهذا أيضا من الإساءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الصحابي حتى يعرف أنه محسن أو لا أن يسأل من؟ جاره. وللأسف الآن قد يكون ساكن أمامك رجل لا تعرف حتى اسمه في هذا الزمن، والله المستعان، قد يسكن معنا في هذه العمارة أشخاص لا نعرف حتى اسمهم، بل قد لا يتزاورون الجيران فيما بينهم، والله المستعان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم من ضيفه. انتهينا الأول من ماذا؟ فليقل خيرا، والثاني الجار، والثالث الضيف. من هو الضيف؟ الضيف هو الذي نزل في بيتك، الضيف النازل بك كرجل مسافر فنزل إليك أو فنزل بك فإن هذا يسمى ماذا؟ يسمى ضيفا، ويجب في شرعنا يجب إكرام الضيف. قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنما تجب الضيافة في القرى، إنما تجب الضيافة أين؟ في القرى، أي في المدن الصغيرة. أما الأمصار والمدن الكبيرة فلا تجب، لأن فيها مطاعم وفيها فنادق قد يذهب إليها الرجل. أما في القرى فهي تجب، وهذا كلام أهل العلم، لأن القرى الصغيرة والمدن الصغيرة قد يأتي الضيف لا يجد مكانا ليأكل فيه أو لينام فيه. ولكن هذا كلام أهل العلم أيضا، لكن الحديث عام، الحديث الذي معنا فهو إيش؟ عام، فليكرم ضيفه سواء في القرى أو في المدن الكبيرة. وإكرام الضيف أن تبذل للضيف من الصفات المحمودة، من الصفات بشاشة الوجه، تستقبله ببشاشة الوجه، هذا أيضا من إكرام الضيف. باللسان ترحب به حسب العادات والتقاليد التي في عرف الإنسان. لكن لو أتاك ضيف وأول ما فتحت له الباب فوجدته ضيف، فتغير لون وجهك، ماذا سيفهم منك؟ أنه غير مرحب به، سيذهب. وهذا ليس من كرم الضيف. فهنا إكرام الضيف حكمه، فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره أو فليكرم ضيفه، كلها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. والأوامر للوجوب، والأوامر لما؟ للوجوب، فهو واجب. إكرام الضيف واجب، دل على ذلك هذا الحديث وعلى غيره من الحديث. وفي الحديث عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وجائزته أو ما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. أي إكرامه كم؟ يوم وليلة. والضيافة ثلاثة أيام، الضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، كما عند البخاري ومسلم. إذن جائزة الضيف الواجبة ما هو؟ يوم وليلة. وإكرامه كم؟ ثلاثة. وما زاد عن الثلاثة ماذا؟ فهو صدقة. قال الخطابي في معالم السنن: قوله جائزته يوم وليلة، سئل مالك ابن أنس عنه فقال: يكرمه وكذلك يخصه ويحفظه يوما وليلة، وثلاثة أيام هي الضيافة. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إن للضيف حقا على من نزل به، وهو ثلاثة مراتب، وذكر منها حق واجب، وتمام مستحب، وصدقة من الصدقات. فالحق الواجب كم؟ يوم وليلة. ثم قال: ثلاثة أيام هي الضيافة، وما زاد عنها فماذا؟ فالصدقة. طيب، ما الذي تقدمه للضيف؟ الذي تقدمه للضيف ما تيسر لك، ما تيسر لك، يعني ما تطعمه أنت ومن؟ وأهلك. هذا كرم أنك تقدم لضيفك ما تأكله أنت ومن؟ وأهلك. ولا يجب عليك التكلف في الطعام الكثير، فالذي يجب ما تطعمه به، هذا هو الواجب، ما تطعمه به، وكذلك تسد جوع هذا الضيف من الطعام المعتاد الذي عندك. ولهذا جاء في الأثر أن قوما من أهل الكتاب أرسلوا لعمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا له أهل الكتاب، قوما من أهل الكتاب: يا أمير المؤمنين، يا عمر، إن المسلمين إذا مروا بنا في سفر أو في كذا، إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الدجاج لهم، ذبح الدجاج لهم، أي يكرمونهم ويذبحونهم، وإن هذا لا نطيقه، لا نطيقه، كثير علينا. فأرسل إليهم عمر بما حاصله ومختصره: أن أطعموهم مما تأكلون ولا تتكلفوا لهم. هذا هو من حيث الأصل، من حيث الأصل أنك تطعم الضيف ما تستطيع عليه ولا تتكلف. أما من كان عنده فضل مال، غني وعنده فضل مال وعنده خير، فله أن يكرم الضيف بما يكرمه في العرف، لكن إيش؟ لا يسرف، لا يسرف. الآن وجدنا بعض الإسراف، تجد أنه قد يأتيه ضيفا واحدا فيذبح له ذبيحة كاملة، لا يأكل منها الضيف إلا قليل، أين تذهب؟ بعضها قد يرمى والعياذ بالله، بل البعض قد يأتيه رجل أو رجل أو رجلان أو ثلاثة، فإذا أتوه ثلاثة يذبح لكل واحد ذبيحة، ويجلس كل واحد على صحن واحد بذبيحة كاملة. لا، هذا لا يدل على الكرم، بل هذا من الإسراف، بل هذا من الإسراف. لكن إن كان هناك شيئا ضروريا، قد يأتي ضيف على إنسان فقير ما عنده شيء، ما عنده إلا وجبة واحدة فقط، فهل يقدمها للضيف أم يقدمها لأهل بيته؟ ها، أيهما أولى؟ أهل البيت، أهل البيت. فلهذا ينبغي للناس أن ينتبهوا لمثل هذه الأمور، ووجوب إكرام الضيف بما يعد إكراما، وذلك كما ذكرنا تتلقاه ببشر وبسرور، ومثل ما عندنا في العرف: ادخل، حياك الله، يا مرحبا بك، ما أشبه بهذه العبارات التي تدل على فرحك بقدوم هذا الضيف. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذا الضيف، ولا ينبغي للضيف أن يقيم عند أخيه يؤثمه ويحرجه، ولا يحرجه فوق ثلاثة أيام. إن لابد أتى أيها الضيف، إن لابد وأتيت إلى أخيك المسلم، فلا تحرجه أن تجلس عنده فوق ثلاثة أيام، لا تؤثمه بهذا. وإن استطعت، إن كنت في المدن مثل هذه المدن، فالمطاعم والفنادق متوفرة والحمد لله، ولا يمنع أن تذهب إلى هذا الرجل تزوره بين الحين والآخر. لكن إن دخلت إليه ضيفا في بيته فإنك لا تجلس عنده فوق ثلاثة أيام. ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المضيف تجاه الضيف أن يكون طلق الوجه، طيب الحديث مع الضيف، أن يعجل الضيافة للضيوف ولا يتأخر عليهم. أتاك الضيف، أن تتعجل في إكرامهم، لا تتأخر عليهم. كذلك أن يقدم لهم الطعام، وأن يكون من أحسن ما عنده في المنزل، وإن لم يكن عنده شيء في المنزل وراد أن يشتري لهم لا بأس بذلك. ألا ينظر إليهم ولا يراقبهم في الأكل. إذا أتاك الضيف لا تنظر إليه، لا تنظر إلى أكله، لا تنظر إليه، دعه يأكل، لأنك لو نظرت إلى أكله فإنه سيستحي، قد يستحي وقد ينتهي عن الأكل. ألا يمسك عن الطعام قبل الضيوف. بعض العادات أو بعض العرف أن المضيف لا يمسك عن الطعام، إذا كان يأكل مع ضيفه فليأكل معه إلى أن يقوم الضيف، ثم يقوم صاحب المنزل أن يقوم. يعني من الأمور التي ينبغي للضيف أن يقدمه للمضيف يقدمه للضيف أن تخدمه بنفسك. هذه من الآداب الطيبة، أن تخدم الضيف بنفسك، وهذا من زيادة الكرم، هذا من زيادة الكرم، أن تقدم له الخدمة بنفسك أنت، ألا يرفع الطعام قبل الاستيفاء منه. إن أكل الضيف لا تأخذ الطعام إلا أن ينتهي الضيف، ورأيته لم يعد يأكل ثم بعد ذلك قال أكرمك الله أو من هذه العبارات، فإنك بعد ذلك ترفع الطعام من أمامه. أما أن ترفعه وهو يأكل فهذا ليس فيه من كرم الضيافة. وقد ابتلينا الآن، بعض الناس يصور الضيافة، يأتي بالطعام للضيف ثم يصوره وحياكم الله على طعامكم وكذا وينشره للناس. لما تنشر هذا للناس؟ فإن هذا ليس من الكرم وليس من الآداب التي ينبغي للمضيف أن يقدمه للضيف، بل حتى الضيف لا يصور الطعام، فإنك قد تحرج هذا الرجل. فإن هذا الرجل قد يكون عنده قبل أيام رجل ضيف، ولكن قدم له من ماذا؟ من الموجود في المنزل، وأنت أتيت في يوم كان عنده ساعة فقدم لك أفضل ما عنده. فعندما تصور هذا الطعام وترسله فيراه الرجل الذي كان عند هذا قبل يومين فيقول أكرم الناس ولم يكرمني، أو يقول لماذا قدم لهم كذا وكذا وأنا قدم لي كذا وكذا، ويبدأ يتكلم عليه أو يقول أنت ليس لي عندك احترام، ليس عندي لك لي عندك تقدير، وهذا من الخطأ. فينبغي للضيف أن يدخل ويكون ضيفا بهذه الآداب، وينبغي كذلك على صاحب المنزل أن يقدم هذه الآداب التي حث عليها الدين الشرعي ويقدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن باليوم بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم الوقت؟
42 دقيقة.
طيب نأخذ الحديث 16 سريع.
أحسن الله إليكم. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري.
نعم، هذا أيضا أدب من الآداب العظيمة. أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات قالوا أن اسمه جارية بن قدامة، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا؟ أوصني. فردد مرارا أي كرر أوصني يا رسول الله، فقال له لا تغضب، أوصني، قال له لا تغضب، أوصني، أي فرددها مرارا. وسواء عرفنا الرجل الذي سأل النبي الوصية أو لم نعرفه، فهذا لا يقدم ولا يؤخر في هذا الأمر. إذن هذا الحديث من أقصر الحديث وأقلها لفظا ومبنى، أقل حديث لا تغضب، ولكنه عظيم وواسع وجامع. عندما تنظر في هذه الكلمة أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فإنها من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها تتكون من كلمتين لا تغضب. والسؤال بالوصية يحصل مرارا من الصحابة، ليست هذه فقط، بل يحصل مرارا من الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أوصنا يا رسول الله، أوصني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم. مرة قال لهذا لا تغضب، ومرة قال لآخر لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ومرة قال غير هذا. فكل هذا اختلفت فيه ماذا؟ الإجابات. قال العلماء اختلاف الإجابات في الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على أحد تفسيرين. اختلاف الإجابات، مرة رجل قال أوصني قال له لا تغضب، الثاني قال أوصني قال له كذا، الثالث لماذا، قيل على أحد تفسيرين. أول أنه عليه الصلاة والسلام نوع الإجابة بحسب ما يعلمه عن السائل، بحسب ما يعلمه عن من؟ عن السائل. فالسائل الذي يحتاج إلى الذكر أرشده النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للذكر. والسائل الذي يحتاج أن يمسك الغضب أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى الغضب، إلى ألا يغضب. إذن هذه الأولى، أجاب على حال من؟ حال السائل. الثاني، نوع الإجابة تتنوع خصال الخير في الوصايا العامة، يعني حتى يستفيد الناس من الخير. فاليوم قال لهذا لا تغضب، وغدا قال للثاني اكثر من ذكر الله، وهكذا، حتى عندما يتناقل الصحابة هذا الحديث يستفيد الناس من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، بل ألفت مؤلفات باسم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المؤلفات. النهي عن الغضب هو نهي عن الأسباب التي توصل إلى الغضب. النهي عن الغضب هو نهي عن الأسباب التي توصي أو توصل إلى الغضب. ومطلوب منا أن نكظم الغيظ، نكظم الغيظ كما سيأتي معنا. إذن هذا التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب فيه الحرص على الابتعاد عن أسباب، عن أسباب ماذا؟ عن أسباب الغضب. لا يحدث طلاق إلا بغضب، لا يحدث قتل إلا بغضب، لا تحدث مشاجرات بين الناس إلا بغضب. أنت لا ترى الرجل يطلق زوجته وهو يضحك ويشرب الشاي مثلا، لا، إنما غضب ودخل بينهما الشيطان. فهنا مطلوب منه الابتعاد عن ماذا؟ عن أسباب الغضب، عن أسباب الغضب كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب له مرتبتان، له كم مرتبتان؟ المرتبة الأولى لا تغضب إذا أتى الدواعي الغضب، لا تغضب إذا أتى الدواعي الغضب، الغضب واكظم غيظك، واكظم غضبك، كما قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وكظم الغيظ هي من صفات من؟ عباد الله المؤمنين. كظم الغيظ من صفات عباد الله المؤمنين المحسنين. التفسير الثاني، الأول لا تغضب إذا أتتك دواعي الغضب أي الأسباب، الثاني لا تسعى فيما يغضبك، لا تدخل في الأمور التي تسبب لك ماذا؟ الغضب. إن كنت غضبت في هذا المجلس فقم واخرج، إن كنت تغضب من حديث معين فلا تفتحه مع الناس. فإن كنت تعرف وتعلم أن هذا الشيء يؤدي بك إلى الغضب فلا تذهب إلى وسائله، لا تذهب إلى وسائله. ولهذا كان السلف يمدحون التغافل، يمدحون التغافل. وقال رجل للإمام أحمد كان وكيع يقول أعتقد أنه وكيع، قيل الإمام أحمد أن وكيع يقول تسعة أعشاره أو الخير تسعة أعشاره في التغافل. قال الإمام أحمد رحمه الله أخطأ، الخير كله في التغافل، الخير كله في التغافل. هذا هو كان يأمر به السلف، تغافل عن هذه الأمور. إن سمعت شيئا يسوءك أو شيئا يسبب لك الغضب أو يسبب لك شيء يترتب عليه مصيبة مثلا، تغافل عنه وكن كأنك لم تسمعه، وهذا خير لك والله. وإلا كثير من الناس قد يطلق زوجته ثم يندم ندما لا يعلم به إلا الله عز وجل، ويكون عنده أولاد وكذا، وكيف أعمل، ماذا أفعل، خلاص انتهى. ما هو السبب؟ السبب شيء بسيط، ولكن دخل الشيطان فيه. إذن ينبغي ألا ندخل في وسائل الغضب. إذن لو أتاك رجل الآن وقال لك أوصني أنصحني، وأنت تعلم أن هذا الرجل يمشي مع الأشرار، يمشي مع أصحاب المخدرات، مع أصحاب الحشيش أو من هذه الصفات، ماذا ستكون النصيحة له؟ هذا هو. إذا النصيحة على حسب، وهذا مثل الرأي الأول كما قال العلم، النصيحة على حسب من؟ الشخص. أتاك رجل وقال لك انصحني، فانصحه، اترك هؤلاء، ابتعد عنهم، اذهب إلى أصدقاء، ابتعد عن أصدقاء السوء. إذا هذه تكون النصيحة. أتاك رجل وأنت تعلم أنه سيء العشرة مع أهله، مع أمه، مع أبيه، مع زوجته، وقال لك انصحني أوصني، إذن ستكون الوصية في ماذا؟ ستكون الوصية في أن يحسن العشرة مع أهله. إذن هذه قاعدة، هذه هي القاعدة، أن الإنسان يوصي الناس بما هم محتاجين إليه. فإذا قال قائل، والآن نختم بهذا، فإذا قال قائل طيب إذا وجد سبب الغضب وغضب الإنسان ماذا يصنع؟ احنا نتعرض للغضب، ما في إنسان لو يتعرض للغضب. فإذا وجد الغضب ماذا أعمل؟ نقول له عليك بهذه الأسباب. السبب الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إن أتاك أمر فيه غضب ستخرج من طورك كما يقال، فعليك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعن سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال استبى رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه، غضب خلاص بدل الغضب، تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه من شدة الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة، إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه، يعني هذا الذي هو فيه. ما هي الكلمة؟ قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما عند البخاري ومسلم. إذن ما هو السبب الأول الذي يبتعد عنك أو تبتعد عن الغضب؟ الاستعاذة من الشيطان الرجيم. اثنين من الأسباب السكوت، اسكت. إذا كان الأمر فيه كلام منك ومن شخص آخر فالأفضل حتى تبتعد عن الغضب ماذا تفعل؟ اسكت، لا تجاريه في الكلام، لا تجاريه، فعلينا أن نسكت. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الأدب المفرد، قال صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت. هذا إرشاد ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السبب الثاني للابتعاد عن الغضب السكوت. الثالث تغيير الهيئة التي أنت عليها، يعني إذا كنت غضبت وأنت واقف ماذا تفعل؟ اجلس. غضبت وأنت جالس اضطجع. غضبت في مكان اخرج منه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لنا صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، كما عند صحيح في صحيح أبي داود للشيخ الألباني. إذن هذه الأسباب بإذن الله إذا عملتها ماذا؟ تبتعد عن الغضب. حدثت مشادة كلامية بين الرجل وبين زوجته، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، أو اسكت، أو غادر المنزل إلى أن تهدأ الأمور ثم ارجع. خير لك من أن تقدم على أمر تندم عليه. كذلك هل هناك غضب محمود؟ نعم هناك غضب محمود، ويكون الغضب المحمود إذا انتهكت محارم الله. إذا انتهكت محارم الله وغضبت فإن هذا غضب ماذا؟ محمود. لا يقصد منه أني أغضب أتعدى على الناس، لا لا تتعدى على الناس، لكن يكون الغضب هذا هو الغضب المحمود. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، أي ما يكون فيه إثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. والله تقول عائشة: والله ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. هذا هو الغضب ماذا؟ المحمود. عند ترى معصية أو ترى كذا، أو ترى مثلا رجل أراد أن يخطف امرأة أو ابنا أو كذا، فإنك تغضب وهذا غضب محمود، لكن ليس المقصود به أن تغضب وتذهب تقتل أو كذا، لا. هناك دوائر حكومية تقوم بهذا، تبلغ عنها أو كذا تقوم بها، وهذا هو المقصود بالغضب في ماذا؟ الغضب المحمود. إذا انتهكت محارم الله عز وجل ينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا الأمر. فكم من شخص ندم طوال حياته بسبب ماذا؟ بسبب غضب. قد يشتمه شخص فيقوم فيضربه فيموت، أو يكون في هذا الشخص شيء حدث له في عينه أو في رأسه أو في كذا، ثم بعد ذلك ندم على هذا الفعل. أو قد يسمع رجل من امرأته كلاما بسبب سوء الأطفال أو كذا، فالمرأة قد تكون رفعت صوتها على زوجها أو كذا، فيغضب هذا الرجل فيطلقها وتكون الطلقة الثالثة، فيندم بسبب ماذا؟ بسبب هذا الغضب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.